The Assembly will now hear.
تستمع الجمعية العامة الآن إلى بيان صاحب الفخامة باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأطلب إلى المراسم أن تصاحب فخامته.
On behalf of the General Assembly.
بالنيابة عن الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأن أدعوه إلى الحديث إلى الجمعية العامة. تفضل يا سيادة الرئيس. السيد الرئيس، الأمين العام، الزملاء المندوبون، السيدات والسادة، كل عام نأتي إلى هنا لنشدد على رؤية المؤسسية لهذه المنظمة، وفي معظم التاريخ المسجل كانت تطلعات الأفراد رهينة لهفوات الطغاة والإمبراطوريات والانقسامات العرقية والدينية والقبلية، تم تسويتها بالسيف وبصدام الجيوش. أما فكرة أن تلتقي الأمم والشعوب معا في سلام لحل خلافاتها والنهوض بالرفاهية المشتركة كان يبدو غير متصور، وقد استرخى الأمر الدمار الهائل لحربين عالميتين لتغيير تفكيرنا. قادة الذين بنوا الأمم المتحدة لم يكونوا ساذجين ولم يتصوروا أن هذه الهيئة يمكن أن تقضي على كل الحروب، ولكن في أعقاب وفاة الملايين في قارات مختلفة ودمارها وبتطور أسلحة نووية والتهديد الذي تمثله الكوكب، فهموا أن البشرية لا يمكن أن تبقى بدون هذه المؤسسة، فأنشأوها وهم يؤمنون بأنها ستمكننا من تسوية النزاعات وتقويم قواعد السلوك وبناء العادات التعاونية وجعلها أقوى بمرور الوقت. ولعقود من الزمان أحدثت الأمم المتحدة فارقا حقيقيا في المساعدة في القضاء على الأمراض وتعليم الأطفال والتدخل من أجل السلام، ولكن مثل كل أجيال القادة نواجه تحديات عميقة وجديدة، وهذه الهيئة تتعرض للاختبار طوال الوقت. ولكن السؤال الهام هو إن كانت لدينا الحكمة أو الشجاعة كأمم وكأعضاء في المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات وجها لوجه، وما إن كانت الأمم المتحدة قادرة على النجاح في اختبار عصرنا. ولكثير من الوقت أثناء رئاستي دارت معظم التحديات العاجلة وبشكل متزايد حول الاقتصاد العالمي المتكامل وجهودنا لمعالجة الأزمة الاقتصادية الأسوأ في حياتنا. والآن بعد 5 سنوات من انهيار الاقتصاد العالمي وبفضل الجهود المنسقة لبلدان مختلفة، هنا أصبحنا ننشئ فرص عمل ونقيم أنظمة مالية عالمية أكثر استقرارا، والناس ويخرج الناس بأعداد متزايدة من الفقر، ولكن التقدم لا يزال هشا وغير مستوي، ولا بد أن نبذل المزيد لضمان أن مواطنينا ستتاح لهم الفرصة للنهوض في القرن 21. لقد عملنا معا أيضا لإنهاء عقد من الحروب. منذ 5 سنوات كان أكثر من 180 ألف أمريكي يعملون في مناطق خطرة، والحرب في العراق كانت القضية الأساسية في علاقتنا مع بقية العالم. واليوم غادر كل قواتنا العراق، وفي العام المقبل سينهي التحالف الدولي الحرب في أفغانستان بعد أن حقق مهمته، وهي تفكيك جوهر منظمة القاعدة التي هجمتنا في 11 سبتمبر. والولايات المتحدة في هذه الظروف الجديدة أيضا أصبحت تتحول من توجه الحرب الدائم، وإلى جانب عودة قواتنا إن استخدامنا المحدود للطائرات بدون طيار مكننا من مواجهة التهديد الخطير الذي يواجه الولايات المتحدة، وكما مكننا من تفادي الإصابات بين المدنيين، ونقلنا معظم المحتجزين إلى بلدان الأخرى، وحاكمنا الإرهابيين، ولا يبقى منهم إلا قليلون للغاية في سجن غوانتانامو، واستعرضنا أيضا قدراتنا العسكرية الفائقة، وعدلنا رؤيتنا، وحققنا المزيد من التفاهم وتبادل المعلومات من أجل حماية مصالحنا الأمنية المشروعة مع مدن ومع المدنيين والحلفاء، ولرعاية المصالح الخاصة للشعوب أيضا. ونتيجة لهذا العمل زاد التعاون بيننا الحلفاء والشركاء، وأصبح العالم أكثر استقرارا مما كان منذ 5 سنوات. ولكن نظرة سريعة تبين لنا أن الخطر باقي. في كينيا شهدنا الإرهابيين يهاجمون المدنيين الأبرياء في سوق مزدحمة، وأحدثوا إصابات هائلة بينهم. وفي باكستان قتل 100 شخص مؤخرا من جانب انتحاريين خارج كنيسة. وفي العراق تستمر عمليات القتل وتفجير السيارات، ولا تزال جزءا مروعا من الحياة اليومية. وفي نفس الوقت فإن القاعدة انقسمت إلى شبكات وميليشيات إقليمية ربما لا تتيح لها الآن القيام بهجمات مثل هجمة 11 سبتمبر، ولكنها تمثل تهديدا خطيرا للحكومات والدبلوماسيين وقطاع الأعمال والمدنيين في كل أنحاء العالم. وعلى نفس القدر من الأهمية نجد التقلبات الحادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تسببت في انقسامات عميقة في المجتمعات، حيث تختفي النظم القديمة ويتعامل الناس مع ما هو آت. حركات السلام كثيرا ما كان الرد عليها بالعنف، ومن يقاوم من جانب من يقاومون التغيير ومن المتطرفين الذين يريدون اختطاف هذا التغيير. كما ظهرت الانقسامات الطائفية وازداد انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تلقي بظلها القاتم على مساعي السلام. لم نشهد هذه الاتجاهات بهذه القوة من قبل أبدا كما شهدناها في سوريا. فهناك واجهت الاحتجاجات السلمية للنظام التسلطي عمليات قمع وذبح. وفي وجه هذه الأعمال المروعة تراجعت الهوية الوطنية وازدادت الهوية الطائفية بين العلويين والسنيين والمسيحيين والأكراد، ودخلت العملية في حرب أهلية. والمجتمع الدولي أدرك الخطورة، ولكنه لم يستجب بالشكل المناسب لهذا التحدي منذ البداية، والمساعدات لا يمكنها أن تسير بسرعة المعاناة المتزايدة والجروح والتشريد الذي لا يتوقف. وعملية السلام لا تزال لم تثمر ثمارها، والأمريكيون وغيرهم يعملون من أجل التعامل مع المعارضة المعتدلة، ولكن المجموعات المتطرفة تستغل الأزمة، وحلفاء الأسد التقليديون أيضا يدعمونه ويدفعون بمبادئ السيادة لحمايته. وفي 21 أغسطس شهدنا النظام يستخدم الأسلحة الكيميائية التي قتلت أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك مئات الأطفال. الأزمة في سوريا وتزلزل الاستقرار في المنطقة كله يضر بالعالم أجمع، ويمثل تحديا هائلا أمامه. كيف يمكننا أن نتعامل مع الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ صراعات بين البلدان وبعضها البعض وفي داخلها أيضا. كيف نتعامل مع خيار أن نقف بلا اهتمام، نشهد الأطفال يتعرضون لغاز الأعصاب، أو كيف ننخرط في حرب أهلية في بلد آخر يقوم بها غيرنا؟ ما هو الدور القوة في حل النزاعات والتهديدات على الاستقرار الإقليمي التي تقود مبادئ العالمية؟ وما هو دور الأمم المتحدة والقانون الدولي في التعامل مع الصرخات المطالبة بالعدالة؟ اليوم سوف أعرض موقف الولايات المتحدة في هذه القضايا. فيما يخص سوريا، نحن نؤمن كنقطة بداية أن المجتمع الدولي يجب أن ينفذ حظرا للأسلحة الكيميائية. عندما أشرت إلى رغبتي في توجيه ضربة محدودة لنظام الأسد ردا على الاستخدام الصريح للأسلحة الكيميائية، لم أقل ذلك استخفافا، وإنما قلت ذلك لأنني أؤمن بأنه في صالح المصالح الأمنية للولايات المتحدة والعالم أجمع أن نفرض حظرا أصوله أقدم من الأمم المتحدة ذاتها. حظر استخدام الأسلحة الكيميائية حتى في الحرب أمر اتفقت عليه 98% من البشرية، ويتعزز ذلك بالذكريات المؤلمة للجنود الذين عانوا معاناة هائلة في العشرينيات، اليهود الذين قتلوا في غرف الغاز، والإيرانيون الذين تسمموا بعشرات الآلاف. الأدلة دامغة على أن نظام الأسد استخدم هذه الأسلحة في 21 من أب أغسطس، ومفتش الأمم المتحدة قدموا سردا واضحا يؤكد إطلاق عدد من الصواريخ المتقدمة التي تحمل كميات من غاز السارين ضد المدنيين، وهذه الصواريخ أطلقت من جانب مناطق تسيطر عليها قوات النظام ووقعت في مناطق المعارضة. من الإهانة للعقل الإنساني ولمشروعية هذه المؤسسة أن يحاول أحد أن يوحي بأن طرف آخر غير هذا النظام هو الذي ارتكب هذه الهجمات. أنا أعلم أنه في أعقاب الهجوم مباشرة كان هناك من شككوا في مشروعية حتى ولو ضربة محدودة في غياب ولاية واضحة من مجلس الأمن، ولكن بدون تهديد عسكري واضح لم يبدي مجلس الأمن أي رغبة في العمل على الإطلاق. ومع ذلك، ومثل ما تناقشت مع الرئيس بوتين على مدار أكثر من عام ومؤخرا في سانت بيترسبرغ، كان تفضيلي دائما أن نحل هذه القضية حلا دبلوماسيا، وفي الأسابيع القليلة الماضية قامت الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الحلفاء بالتوصل إلى اتفاق على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت السيطرة الدولية ثم تدميرها. وقد اتخذت الحكومة السورية الخطوة الأولى بتقديم سرد بمخزونها من الأسلحة الكيميائية، والآن يجب أن يصدر قرار قوي من مجلس الأمن يؤكد على ويتحقق من التزام نظام الأسد بالتزاماته، وعلى أنه إن لم يفعل ستوجد عواقب لذلك. ولكن إن لم نتمكن من الاتفاق على ذلك فإن هذا سيظهر أن الأمم المتحدة غير قادرة على إنفاذ أبسط القوانين الدولية. ومن ناحية أخرى، فإن نجحنا سنرسل رسالة قوية معناها أن الأسلحة الكيميائية لا مكان لها في القرن 21، وأن هذه الهيئة تفعل ما تقول. ينبغي أيضا أن يحفز الاتفاق على الأسلحة الكيميائية جهدا دبلوماسيا أكبر للتواصل إلى تسوية سياسية داخل سوريا. وأنا لا أؤمن بأن العمل العسكري من جانب الموجودين في سوريا أو الجهات الخارجية يمكن أن يحقق سلاما دائما، كما لا أعتقد أن أمريكا أو أي أمة أخرى يمكنها أن تقرر من سيقود سوريا. هذا الأمر سيقرره السوريون أنفسهم. ومع ذلك فإن القائد الذي ذبح مواطنيه وأطلق الغاز القاتل على أطفاله لا يمكنه أن يكتسب مشروعيته من جديد لخيارة هذا البلد الممزق. وفكرة أن سوريا يمكن أن تعود إلى حالة ما قبل الحرب هي مجرد وهم. لقد حان الوقت لروسيا وإيران أن تدرك أن الإصرار على حكم الأسد سيؤدي مباشرة إلى النتيجة التي يخشون منها، مجال أكبر لعنف متزايد يعمل فيه المتطرفون. ومن ناحية أخرى، فمن هم بيننا الذين يدعمون المعارضة المعتدلة يجب أن يقتنعوا بأن الشعب السوري لا يمكن أن يتحمل انهيار لمؤسسات الدولة، وأن تسوية سياسية لا يمكن التوصل إليها دون معالجة المخاوف المشروعة للعلويين وغيرهم من الأقليات. نحن ملتزمون بالعمل في هذا المسار السياسي، وإذ نسعى لهذه التسوية دعونا نتذكر أن هذا ليس جهدا في فراغ، فلم نعد بعد في حرب باردة. لا توجد عمليات كبيرة يمكن أن نكسبها، وأن مصالح الولايات المتحدة وسوريا تجاوز حدود شعوبها واستقرار بلادها وضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وعدم أن تصبح سوريا مأوى للإرهابيين. أنا أرحب بتأثير كل الأمم التي يمكنها أن تساعد في التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الأهلية في سوريا. وإذ ندفع بعملية جنيف نحو الأمام، أحث كل الأطراف على الرقي إلى مستوى التزاماتهم الإنسانية بالمساعدة في سوريا وغيرها. وقد خصصنا أكثر من مليار دولار لهذا الجهد، وأعلن الآن أننا سنقدم 340 مليون دولار إضافية. ولكن المساعدات لا يمكنها أن تحل محل التسوية السلمية التي تتيح للشعب السوري أن يعيد بناء بلاده، ولكن يمكن أن تساعد البائسين في الحياة. ما هي الاستنتاجات الأهم التي يمكن أن نستنبطها من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا؟ أنا أعرف أن هناك من أصابهم الإحباط لعدم رغبتنا في استخدام قدرتنا العسكرية للإطاحة بالأسد، ويرون أن تقاعسنا عن ذلك يشير إلى ضعف أمريكي في المنطقة. آخرون أوحوا بأن برغبتنا في توجيه ضربة محدودة مباشرة لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية سيدلل على أننا لم نتعلم شيئا في العراق، وأن الولايات المتحدة لا تزال تحاول أن تسيطر على الشرق الأوسط لأغراضها. بهذه الطريقة فإن الوضع في سوريا يعكس التناقضات الموجودة في المنطقة منذ عقود. الولايات المتحدة توبخ على تدخلها في المنطقة وتتهم بأنها تشارك في كل أشكال المؤامرات، وفي نفس الوقت تلام على أنها لا تفعل ما يكفي لحل مشاكل المنطقة وتبين عدم الاهتمام بالنسبة لمعاناة السكان المسلمين. أنا أدرك أن جزء من ذلك لا يتصل إطلاقا بدور الولايات المتحدة في العالم، ولكن هذه التوجهات المتناقضة تؤثر على رغبة الشعب الأمريكي في مواصلة الدعم في المنطقة والسماح لقادتها والمجتمع الدولي أحيانا أيضا بمواجهة المشاكل الأساسية والتعامل معها مباشرة. اسمحوا لي أن أنتهز الفرصة إذن لأبين ما هي سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماذا ستكون سياستي في باقي فترة رئاستي. الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لاستخدام كل عناصر قوتها بما في ذلك القوة العسكرية لتأمين مصالحها الأساسية في المنطقة. سوف نواجه العدوان الخارجي ضد حلفائنا وشركائنا مثل ما فعلنا في حرب الخليج، وسوف نتأكد من التدفق الحر لمصادر الطاقة من المنطقة إلى العالم. ورغم أن الولايات المتحدة تقلل بشكل تدريجي اعتمادها على النفط المستورد، إلا أن العالم لا يزال يعتمد على إمدادات هذه المنطقة للطاقة، وأن أي انقطاع مفاجئ سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في الاقتصاد العالمي. كذلك فإننا سنفكك الشبكات الإرهابية التي تهدد شعبنا، ولكن في نفس الوقت وقدر الإمكان سنحترم قدرات شركائنا ونستغلها، وسنحترم سيادة الأمم ونعمل معا لإزالة الأسباب الجذرية للإرهاب. ولكن إن اقتضى الأمر سندافع عن الولايات المتحدة ضد الهجمات الإرهابية وبشكل وبالفعل المباشر، وكذلك لن نقبل أبدا تطوير أو استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولذلك نعتبر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل تهديدا لأمننا القومي، ونرفض أي محاولات لتطوير أسلحة نووية يمكن أن تؤدي إلى سباق التسلح النووي في المنطقة وتقود عملية عدم الانتشار بنظام عدم الانتشار بأكمله. عندما أقول أن هذه هي مصالحنا الجوهرية لا أعني أنها كل مصالحنا أو مصالحنا نحن فقط وحدنا. نحن نؤمن حقا وباهتمام بقيام شرق أوسط وشمال أفريقيا يسودهم السلام والرفاهية، وسنواصل العمل لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق المفتوحة، لأننا نرى أن هذه ممارسات تتيح تحقيق السلام والرفاهية. ولكنني أؤمن أيضا بأننا لا يمكن أن نحقق هذه الأهداف من خلال العمل الأمريكي المنفرد، ولا سيما العمل العسكري. لقد أظهرت لنا تجربة العراق أن الديمقراطية لا يمكن أن تفرض بالقوة، بل أن هذه الأغراض تتحقق بالشكل الأفضل عندما نتشارك مع المجتمع الدولي ومع بلدان وشعوب المنطقة. ماذا يعني ذلك في المستقبل إذن؟ على المدى القريب سوف تتركز جهود الدبلوماسية الأمريكية على قضيتين خصوصيتين: مساعي إيران للحصول على أسلحة نووية والصراع العربي الإسرائيلي. وبينما لا تكون هاتان القضيتان هما السبب الأساسي لكل مشاكل المنطقة، إلا أنهما تسببتا في انعدام الاستقرار لفترة طويلة للغاية وحسمهما يمكن أن يرسي أسس السلام. الولايات المتحدة وإيران انعزلتا عن بعضهما البعض منذ ثورة الإسلامية في عام 1979، وانعدام الثقة بين الاثنين له جذور عميقة. لقد شكا الإيرانيون بشكل مستمر من تاريخ التدخل الأمريكي في شؤونهم ودور أمريكا في الإطاحة بالحكومة الإيرانية أثناء الحرب الباردة. ومن ناحية أخرى، يرى الأمريكيون حكومة إيرانية أعلنت أن الولايات المتحدة عدو لها وتقوم بشكل مباشر أو بالوكالة باختطاف المختطفين الأمريكيين وقتل القوات الأمريكية والمدنيين وتهديد حليفنا إسرائيل بالدمار. أنا لا أعتقد أن هذا التاريخ الصعب يمكن تجاوزه بين عشية وضحاها، لأن الشكوك عميقة للغاية، ولكنني أؤمن بأننا إن استطعنا حسم قضية برنامج إيران النووي فإن هذا يمكن أن يمثل خطوة كبيرة على طريق طويل نحو نوع مختلف من العلاقات القائمة على أساس المصالح والاحترام المتبادلين. ومنذ تولي لمنصبي أوضحت في رسائل للقائد الأعلى في إيران وكذلك للرئيس روحاني بأن الولايات المتحدة تفضل حسم شواغلها بخصوص برنامج إيران النووي سلميا، ولكنها عازمة أيضا على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي. نحن لا نريد أن نغير النظام، كما أننا نحترم حق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية سلميا، لكن بدلا من ذلك نصر على أن تتحمل حكومة الإيرانية مسؤولياتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لعدم الانتشار وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. وفي نفس الوقت فإن القائد الأعلى قد أصدر فتوى ضد تطوير الأسلحة النووية، والرئيس روحاني أكد مؤخرا أيضا على أن الجمهورية الإسلامية لن تطور أبدا سلاحا نوويا. هذان التصريحان إذن من جانب حكومتين ينبغي أن يمثل أساسا لاتفاق مؤثر، وينبغي أن نتمكن من التواصل إلى تسوية تحترم حقوق الشعب الإيراني وفي نفس الوقت تبعث الثقة لدى العالم بأن برنامج إيران سلمي حقا. لكن حتى ننجح في ذلك لابد أن تضاهي كلمات التفاهم أعمال ملموسة شفافة يمكن التحقق منها. ففي نهاية الأمر كانت خيارات الحكومة الإيرانية هي التي أدت إلى العقوبات الشاملة المفروضة عليها، والمسألة ببساطة ليست مجرد قضية بين الولايات المتحدة وإيران، إنما شهد العالم إيران تتخلى عن مسؤوليتها في الماضي وأصبح لديه مصلحة مباشرة بأن يضمن التزام إيران بالتزاماتها في المستقبل. ولكن حتى أكون واضحا، يشجعنا تلقي رئيس روحاني ولاية من الشعب الإيراني بالسير في هذا المسار المعتدل، وكذلك نرحب ببيانه التصالحي ووجهته الوزير كاري إلى متابعة الجهود مع الحكومة الإيرانية وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. العقبات كانت هائلة ولا تزال، ولكنني أؤمن بأنه لا مفر من المسار الدبلوماسي. وبينما أن الوضع الراهن يؤدي إلى زيادة انعزال إيران، إلا أن التزام إيران الحقيقي سيرسم مسارا آخر لصالح المنطقة والعالم، وسيساعد الشعب الإيراني في الاستفادة من طاقته الهائلة في التجارة والثقافة والعلوم والتعليم. كذلك فإننا عازمين على تسوية الصراع أكثر من مجرد حدود خلافاتنا مع إيران، وأعني بذلك الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لقد أوضحت أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بأمن إسرائيل أو دعمها لوجودها كدولة يهودية. في وقت سابق هذا العام في القدس ألهمني شباب إسرائيليون أكدوا على إيمانهم بضرورة السلام والعدالة وإمكانية تحقيقهما، وأنا أؤمن بأن هناك إدراك متزايد في إسرائيل بأن احتلال الضفة الغربية يمزق النسيج الديمقراطي للدولة اليهودية، ولكن أطفال إسرائيل لهم الحق أيضا في الحياة في هذا العالم وفي أمة تعترف بها كل الأمم المجتمعة هنا. ونحن نرفض تماما إطلاق الصواريخ على منازلهم أو حض آخرين على مهاجمتهم. بالمثل تلتزم الولايات المتحدة بإيمانها بأن الشعب الفلسطيني له الحق في أن يعيش في أمن وكرامة في دولته ذات السيادة. في نفس الرحلة إلى المنطقة سنحت لي فرصة لألتقي بشباب الفلسطينيين في رام الله، والذين لا يضاهي طموحهم وقدراتهم سوى ألمهم، وهم لا يرون مكانا لهم بين مجموعة الأمم، ويتشككون طبعا كما نفهم من إمكان تحقيق تقدم حقيقي، كما يشعرون بالإحباط بسبب المهانة التي تتعرض لها أسرهم بسبب الاحتلال، ولكنهم يدركون أيضا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو السلام. وكما أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى مشردا، فإن دولة إسرائيل أيضا ستبقى. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي بأسره ليمضي معا في مسار السلام، وقادة الإسرائيليون والفلسطينيون قد أبدوا بالفعل رغبتهم في تحمل مخاطر سياسية هائلة. الرئيس عباس قد أوقف جهود قصيرة الأجل من أجل قضية السلم والذهاب إلى طاولة المفاوضات، ورئيس الوزراء نتنياهو أيضا أفرج عن سجناء فلسطينيين وشدد على التزامه بدولة فلسطين، والمحادثات الراهنة تركز على قضايا مثل الوضع النهائي والحدود والأمن واللاجئين والقدس. إذن يجب علينا جميعا أيضا أن نتحمل مخاطرة من ناحيتنا. أصدقاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة يجب أن يدركوا أن أمن إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية هو أمر مرهون بتحقيق الدولة الفلسطينية، ولابد أن أكون واضحا تماما. الدول العربية، الدول التي تدعم الفلسطينيين، يجب أيضا أن تدرك أن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين ومن خلال تأمين إسرائيل. كلنا يجب أن ندرك أن السلام سيكون أداة فعالة في مواجهة المتطرفين في المنطقة بأسرها، كما سيشجع من يرغبون في بناء مستقبل أفضل. فضلا عن ذلك، فإن العلاقات التجارية المختلفة بين الإسرائيليين والعرب يمكن أن تصبح محركا للنمو وفرص جديدة لكثير من الشباب الذين يعانون من البطالة. دعونا إذن نخرج من الأماكن التي اعتدناها أو المسالك التي اعتدناها بإلقاء اللوم والتشدد والتعصب. دعونا ندعم القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في المحادثات الصعبة نحو السلام. أي طفرات في هاتين القضيتين، البرنامج النووي الإيراني والسلام الإسرائيلي الفلسطيني، سيكون لهما أثر هائل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملهما. ولكن التشنجات الحالية الناجمة عن الربيع العربي تذكرنا فقط بأن السلام الدائم لا يمكن أن يقاس إلا بالاتفاق بين الأمم، ويجب أن يقاس أيضا بقدراتنا على حسم النزاعات وتعزيز العدالة وإقامتها داخل الأمم. وعلى كل حال هذا يوضح حجم العمل الذي ينتظرنا جميعا. عندما بدأت التحولات السلمية في تونس وفي مصر، امتلأ العالم بأسره بالأمل، ورغم أن الولايات المتحدة مثل غيرها قد صدمتها سرعة هذا التحول، وعلى الرغم من أننا لم يمكن لنا بل لم نرغب في إملاء أي شيء، إلا أننا أيدنا من يرغبون في التغيير، وفعلنا ذلك لإيماننا بأن هذه التحولات ستكون صعبة وستصارخ وقتا طويلا. فالمجتمعات القائمة على الديمقراطية والانفتاح وكرامة الفرد هي في نهاية الأمر أكثر استقرارا ورفاها وسلما. في السنوات القليلة الماضية ولا سيما في مصر شهدنا مدى صعوبة هذا التحول. محمد مرسي انتخب بشكل ديمقراطي ولكن أثبت عدم رغبته وقدرته على الحكم بشكل شامل لكل الأطراف. والحكومة المؤقتة التي حلت محله استجابت لرغبات ملايين المصريين الذين اقتنعوا بأن الثورة سارت في مسار خاطئ، ولكنها أيضا اتخذت قرارات لا تتماشى مع الديمقراطية الشاملة من خلال قانون الطوارئ وقيود على الصحافة والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة. وبالطبع كانت الولايات المتحدة تتهم من جانب كل الأطراف في هذا الصراع، وفي نفس الوقت من جانب من يدعمون الإخوان المسلمين ومن يخططون للإطاحة بهم. وفي الحقيقة فإن الولايات المتحدة تفادت أن تختار هذا الجانب أو ذاك. فاهتمامنا الأساسي خلال هذه الفترة قليلة من السنوات تركز على تشجيع الحكومات على الالتزام بالمشروعية وبإرادة الشعب المصري والإقرار بالديمقراطية واحترام حقوق الأقليات وسيادة القانون وحرية التعبير والتجمع والمجتمع المدني القوي، ولا يزال هذا هو اهتمامنا اليوم. وعلى ذلك فإننا سنواصل العلاقة البناءة مع الحكومة المؤقتة التي تدعم مصالح مثل اتفاقات كامب ديفيد ومواجهة الإرهاب، وسوف نواصل الدعم في مجالات التعليم التي نعرف أنها تدعم الشعب المصري. ولكن في نهاية الأمر فإن تقديم أي أنظمة عسكرية أو مواصلة الدعم في هذا المجال سيتوقف على مساعي مصر الديمقراطية. نهجنا في مصر سيعكس نقطة أساسية: الولايات المتحدة قد تعمل في بعض الأوقات مع حكومات لمواجهة توقعات دولية مرتفعة، ولكن دائما ما سنعنى بمصالحنا، وسنشدد دائما على المبادئ التي تتماشى مع أفكارنا. كان ذلك يتعلق بالاعتراض على استخدام العنف لكبح المعارضة أو دعم مبادئ الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسوف نرفض دائما فكرة أن هذه المبادئ هي غربية لا تتماشى مع الإسلام أو مع العالم العربي. نحن نؤمن بأن حقوق يكتسبها كل شخص بمولده، وبينما ندرك أننا في بعض الأحيان لن يكون لنا تأثير كبير، وعلى الرغم من أننا نبتعد دائما عن فرض الديمقراطية بالقوة العسكرية، وأننا في بعض الأحيان سنتهم بالنفاق وعدم الاتساق، إلا أننا سنواصل المشاركة في هذه المنطقة على المدى الطويل، لأن العمل الصعب من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية هو مهمة جيل بأكمله، وهذا يشتمل على الجهود المبذولة لحل التوترات الطائفية التي لا تزال مستمرة في العراق وسوريا والبحرين. نحن نفهم أن مثل هذه القضايا طويلة الأجل لا يمكن أن تحل من جانب أطراف خارجية، وإنما من جانب المجتمعات الإسلامية ذاتها، ولكننا شهدنا كيف أن الصراعات يمكن أن تصل إلى طريق مسدود، مثل ما حدث في شمالي أيرلندا عندما واصل الكاثوليك والبروتستانت القتال في دائرة لا تنتهي من العنف، سببت مآسي هائلة في المجتمعين، أدت إلى تراجعهما عن التسارع المستمر في العالم كله. باختصار، لا يمكن أن نسمح بمثل هذا الوضع في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. إيجازا للحديث، لقد اتسمت الولايات المتحدة بتواضع اكتسبته بالخبرة في التعامل مع الأحداث في بلدان أخرى، وفكرة الإمبراطورية الأمريكية قد تكون صالحة من ناحية الدعاية، ولكنها لا تتماشى مع سياسة أو مع الرأي العام الأمريكي. وفي الحقيقة فإن مناقشاتنا مؤخرا حول الأزمة في سوريا تبين ذلك بوضوح. الخطر بالنسبة للعالم ليس أن الولايات المتحدة تريد أن تتدخل في شؤون البلدان الأخرى أو تريد أن تحل مشاكل المنطقة بمفردها، إنما الخطر على العالم هو أن الولايات المتحدة بعد عقد من الحرب وتخلق عن حقب بسبب قضايا مختلفة لديها، فهي لا تزال تدرك أن العداوة المنتشرة أو المستمرة بينها وبين العالم الإسلامي لا يمكن أن تستمر، وقد تؤدي إلى فراغ في القيادة يضر بكل الأمم. نحن نؤمن بأن هذا الوضع سيكون بمثابة خطأ لا يمكننا أن ننفصل، بل ينبغي أن نواصل الانخراط لأمننا نحن وأيضا لصالح العالم. قد يختلف البعض مع هذه الرؤية، ولكنني أؤمن بأن أمريكا استثنائية، من ناحية لأنها أبدت استعدادا للتضحية بالدم وبالمال، ليس فقط لحماية مصالحها الذاتية وإنما أيضا لصالح الجميع. ولكن يجب أن أكون صادقا، إن كان من المحتمل أن نستثمر المزيد من الطاقة في التعاون مع البلدان التي تريد العمل معنا وتستثمر في شعبها بدلا من أقلية فاسدة، فإننا يمكن بذلك أن نشكل رؤية مجتمعية تسمح للجميع بالإسهام، الرجال والنساء، الشيعة والسنة، والمسلمين والمسيحيين واليهود، فمن أوروبا حتى آسيا ومن أفريقيا حتى الأمريكتين. فإن الأمم التي ثابرت على المسار الديمقراطي قد أصبحت أكثر ازدهارا وأكثر سلما بل وأكثر عملا من أجل أمننا الجماعي وبشري وإنسانيتنا المشتركة. وأنا أؤمن بأن نفس الشيء ممكن في العالم العربي. وهذا يأتي به إلى نقطة أخيرة، سوف تأتي أوقات يكون فيها تفكك المجتمعات هائلا والعنف ضد المدنيين بالغا، ولكن المجتمع الدولي سيكون من المطلوب منه دائما أن يتصرف، وهذا سيتطلب التفكير المالي والخيار الصعب. وبينما أعدت أو أنشئت الأمم المتحدة لمنع الحروب بين الدول، إلا أننا نواجه بشكل متزايد التحدي المتمثل في حدوث عمليات قتل داخل الدول، وهذه التحديات ستزداد ونحن نواجه الدول التي تعاني من ضعف أو من فشل، أماكن يعرض فيها العنف المروع الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال للخطر الداهم ولا أمل في حمايتهم من جانب المؤسسات الوطنية. وقد أوضحت أيضا أنه حتى عندما لا تتهدد مصالح الولايات المتحدة المحورية، لأنها ستكون دائما على استعداد للقيام بدورها لمنع الفظائع الجماعية وحماية حقوق الإنسان، ولكن لا يمكننا بل ولا ينبغي أن نتحمل هذا العبء وحدنا. في مالي دعمنا التدخل الفرنسي الذي دفع القاعدة إلى الوراء، وفي نفس الوقت القوات الأفريقية التي تحافظ على السلام. وفي شرقي أفريقيا نتعاون مع الشركاء لوضع نهاية لجيش الرب للمقاومة. وفي ليبيا عندما قدم مجلس الأمن ولاية لحماية المدنيين، اشتركت الولايات المتحدة في التحالف الذي قام بهذا العمل، وفعلنا ذلك لأن من أضاعوا الأرواح وقتلوا الناس وطغوا عليهم لا يمكن أن يعودوا إلى السلطة. وأعرف أن البعض ينتقدوننا على ما فعلناه ويشيرون إلى المشاكل في البلاد والمواجهات و الصعوبة التي تواجهها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لتوفير الأمن والمجموعات المسلحة والمتطرفين وغيرها من التفكك والانقسام، ولكن بدون أي تدخل لحماية المدنيين فإن كل الجهود ستفشل. انظروا إلى ليبيا، لا يمكن لأحد أن يدرك أن المشاكل التي أتحدث عنها قد تمر دون أي حساب، أو أن الأربعة الأمريكيين الذين ماتوا في الهجوم بما فيهم السفير كريس ستيفنز قد راحوا هباء. كلا، هل يمكن لأحد أن يؤمن حقا بأن الوضع في ليبيا يمكن أن يكون أفضل بوجود القذافي أو سمح له بقتل وسجن وتعذيب شعبه؟ ربما أن ليبيا كانت ستصبح في حرب أكثر ضراوة ودمارا ودموية. نحن نعيش في عالم لا توجد فيه خيارات مثالية، الأمم المختلفة لن تتفق على هذا العمل أو ذاك في كل مرة، ومبدأ السيادة أمر محوري في النظام الدولي، ولكن السيادة لا يمكن أن تحمي الطغاة من العقاب على جريمة القتل أو تستخدم كذريعة لعدم تدخل المجتمع الدولي أو إدارة ظهره لها. لكننا نؤمن أيضا ونحتاج إلى الموضوعية والتواضع بالنسبة لقدرتنا على التعامل مع هذه الشرور، لابد أن ندرك قيودنا. ولكن هل يمكن أن نتصور أن العالم بأكمله لا يمكنه أن يفعل شيئا في الأزمات التي واجهت رواندا أو سربرينيتشا؟ إن كان هذا هو العالم الذي يريد الناس أن يعيشوا فيه فليقولوا ذلك، ولنرجع إلى المنطق الجامد البارد للقبور الجماعية. أنا أؤمن بأن بإمكاننا أن نصنع مستقبلا مختلفا، ولكن لا أريد أن نختار بين عدم التصرف على الإطلاق أو الدخول في الحرب. لا بد أن هناك طريقة أفضل، سياسات يمكنها أن تحول دون انهيار النظام العام بالاحترام وتحمل المسؤولية وحقوق الأفراد من خلال الجزاءات المؤثرة على من يرتكبون أي مخالفات. هذه الدبلوماسية المثابرة هي التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، ولكن كل هذا لن يكون كافيا، فهناك أوقات ستمر على المجتمع الدولي لابد أن يقر فيها بأن التعددية قد تلجأ إلى استخدام القوة لمنع وقوع جريمة أخطر. وفي نهاية الأمر هذا هو المجتمع الدولي الذي تسعى الولايات المتحدة من أجله. لا تستولي فيه الدول على أراضي أو موارد دول أخرى، ولكن عالم نحترم فيه المبادئ التأسيسية لهذه المؤسسة، عالم نتحمل فيه جميعا مؤسساتنا ونتحمل فيه مهامنا، عالم خرج من فظائع الحرب وعازم على إقامة مجتمعات سلمية يعيش فيه الناس بكرامة ويحصلون فيه على احتياجاتهم الأساسية، كانوا في نيويورك أو في نيروبي أو في بيشاور أو في دمشق. هذه أوقات غير عادية على الإطلاق، بها فرصة استثنائية تماما. فبفضل تقدم الإنساني أصبح أي طفل يولد في العالم اليوم قادرا على عمل أشياء لم يكن من الممكن أبدا أن يفعلها منذ 60 عاما. لقد رأيت ذلك في أفريقيا، حيث خرجت الأمم من النزاعات وبدأت في الانطلاق، وتساعدهم الولايات المتحدة في تغذية الجوع وفي رعاية المرضى وفي توفير الطاقة الكهربية. لقد شاهدت ذلك في منطقة المحيط الهادي، مئات الملايين الذين عاشوا وخرجوا من الفقر في جيل واحد. أشهد ذلك في وجوه الشباب في كل مكان يصلون إلى كل أطراف العالم بضغطة زر على جهاز الحاسوب، ويعملون من أجل قضية القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ وبدء الأعمال وتوسيع نطاق الحرية وتفادي المعارك الأيديولوجية الآتية في الماضي. هذا هو ما يحدث في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي الأمريكتين. هذا هو المستقبل الذي تستحقه شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا، مستقبل يركزون فيه على الفرص بدلا من أن يقتلوا أو يقهروا لمجرد هويتهم أو ما يؤمنون به. المرة تلو الأخرى أبدت الأمم والشعوب قدرتها على التغير والرقي إلى المثل العليا للإنسانية وبناء مستقبلا أفضل. في الشهر الماضي وقفت حيث وقف مارتن لوثر كينغ جونيور منذ 50 عاما، وأخبر الولايات المتحدة بحلمه في وقت لم يكن فيه من الممكن أن يصوت الناس لشخص من عرقي لمنصب الرئاسة. وفي وقت سابق هذا العام وقفت أيضا وشاهدت عرض الزنزانة التي حبس بها نيلسون مانديلا منذ عقود وأصبح قائد لشعبه وللعالم اليوم. من يؤمن بهذه التغيرات هو وحده القادر على مواجهة التحديات وتحقيق ما تصبو إليه الروح الإنسانية. من في هذه القاعة يمكن أن يجادل في أن هذا هو المستقبل الذي نريده جميعا للروح الإنسانية؟ نريد أن نحررها، وأنا أقف في جانب التاريخ الذي تقف فيه الولايات المتحدة الأمريكية. نحن على كل استعداد لمواجهة التحديات معكم، ونؤمن إيمانا قويا بأن الرجال والنساء قد خلقوا متساوين، وأن كل فرد له حقه في الكرامة الإنسانية لا يمكن إنكاره. هذا هو السبب في أننا نتطلع إلى المستقبل ليس بخوف وإنما بأمل. هذا هو السبب في أننا مقتنعون بأن هذه المجموعة من الأمم يمكنها أن تحقق هذا العالم السلمي ذو الرفاهية العادل من أجل الأجيال المقبلة. شكرا جزيلا.